فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي قناة مودة الأعزاء اللي بحبهم في الله، ودائما أصرح بهذه المشاعر لأنها حقيقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا برؤاكم الطيبة الصالحة ودعواتكم المرفوعة المقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الملتقى، ويسعدني ويشرفني أن ألتقي بأحد علماء الشريعة والأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ دكتور محمود عبد العزيز، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سابقا. مرحبا فضل دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضل الدكتور مصطفى، وربنا ينفع بكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
الله يبارك في عمرك دكتور. الحقيقة أنا أزهري، وانتماء وتعليما وعشقا وحبا وولاء
ونسبا،
أنا معذور في هذا.
نعم.
فلما بين بعض قدام أحد،
الله يبارك فيك، تنسب أيضا يا مصطفى الأزهري،
الله يسعدك
يعني. ربنا ينفع بك.
ومن ذا الذي لا يفتخر بالأزهر؟ إحنا ما عندناش في العالم إلا أزهر. نعم. واحد. صحيح. في مصر. نعم. يشع نوره. نعم. بوسطيته وبمنهجه. نعم. المستنير على العالمين. نعم. أسأل الله أن يبارك في علمائه.
آمين.
فبتبقى فرصتي، بقول الكلام ده ليه، فرصتي ما بقى أقعد قدام أحد علماء الأزهر، بحس إن أنا إيه بتنفس بعمق يعني وبامتداد يعني. دكتور محمود، على صغر سنك، ربنا يبارك في عمرك، إلا أنك سبقت بفضل الله سبحانه وتعالى في مجال الشريعة والعلم والتدريس والبث التلفزيوني والإذاعي، مش في مصر ربما كثير، لأن حضرتك رحت جامعة أم القرى وكنت أحد أعضاء هيئة تدريسها، وثم في بعض دول الخليج، وعملت برامج في الإذاعية في الإسلام، ولك موسوعات ومؤلفات ضخمة. أنا مش عارف أبدأ منين، لكن كيف بدأت هذه الرحلة العلمية الأزهرية وما بعدها؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. في الحقيقة أشكر فضيلة الدكتور مصطفى الأزهري والإخوة في قناة مودة على هذه الاستضافة المباركة.
شرفتنا.
وأنا في الحقيقة يعني قلت لفضيلة الدكتور مصطفى الأزهري أنني لست أهلا لهذه الحلقة ولا لموضوع الحلقة، يعني هي حلقة خاصة بأهل العلم، وأنا والله طويل بعلم، لكن أنا دائما أقول يعني فضلت الدكتور مصطفى الأزهري دائما يأخذ بأيدي إخوانه الصغار ليثبتوا ويقدموا أفضل ما عندهم في المستقبل، فأعتبر يعني هذا تشجيع من فضلت الشيخ دكتور مصطفى الأزهري لإخوانه الصغار لينهضوا وليقدموا أفضل ما عندهم في مستقبلهم العلمي والدعوي والأكاديمي.
طيب أنا هحكم السادة المشاهدين، أنا حظي دايما مع الكبار العلماء،
استغفر الله،
وشديد التواضع، أعمل فيهم إيه بقى؟ أسأل الله أن يبارك فيك. لكن هذا درس للأجيال القادمة، أن كلما يعني رسخ العالم في علمه وفي تدريسه كان أكثر، ده العالم، علامات العالم الرباني كان أكثر انكسارا لله عز وجل وتواضعا مع الناس. ربنا يبارك في عمرك. كيف بدأت الرحلة العلمية؟
في الحقيقة والدي رحمه الله كان محبا للعلم وكان محبا للسنة. هو والدي لم يكن عالما، وإنما كان تاجرا. وفي فترة 1980 من القرن الميلادي يعني بدأ يعني يكون محب لأهل العلم، فما ترك خطيب في حدود مدينة شربين إلا وقد دعاه لإلقاء الخطبة عندنا في قريتنا، وثم يأمر الوالدة على عادة الريف المصري في الثمانينات يجهز الطعام للخطيب. فأنا شعرت أن الخطيب هذا ذات قيمة عالية جدا، يعني أبي يترك التجارة ويفرغ نفسه علشان يستقبل هذا العالم، فأكيد العلم ده بيرفع شأن أهله، ويأمر أمي تعد وليمة جميلة طليق، وهذا كان كل جمعة.
لمحت هذا في سلوك نعم الوالد فده أعطاك يعني تعظيم للعلم والعلماء.
نعم هذه حقيقة. وكان الخطباء كنا نقول هذا أفضل من هذا ونقدر على أساس التأثير. الخطيب اللي يؤثر فينا. كان عندنا طبيب يخطب الجمعة وهو كان طالب في طب الأزهر دكتور عطف عبد الفتاح محمد وهو يعني الآن استشاري الصدر، وكان حافظا للقرآن في شبابي وكان طالب في كلية الطب في الفرقة الأولى
ما شاء الله
في طب الأزهر. وكان أبي يدعوه لإلقاء خطبة الجمعة في قريتنا وكان يحتفي به، فأنا أيضا نظرت إلى ما شاء الله يعني معجب أنا بشخصية الدكتور عاطف وكذا
طبيب الخطيب
الطبيب الخطيب. ثم جاء من بعده طالب في كلية دار العلوم فضيلة الشيخ الدكتور فيما بعد عبد الباسط خليل رحمه الله وخطب
خطبة، كانوا طلبة لسه في
الكلية
لكن يمارسون الخطابة،
وكان أبي يذهب إليهم في بيوتهم ويدعوهم ويأتي يوفر لهم دابة وعلى الموتوسيكل ويأتي بهم إلى الخطبة الجمعة
ما شاء الله.
وكانوا طلاب. الآن أعجب أبي بخطبة الدكتور عبد الباسط خليل رحمه الله فزوجها أختي
ما شاء الله.
وكان الدكتور عبد الباسط خليل يعني يقلد خطبة الشيخ عبد الحميد كشكي رحمة الله عليه،
هو كان طبعا مدرسة الخطابة
مدرسة
يعني.
طبعا. وكان الدكتور عبد الباسط رحمه الله كان يقول الحمد لله رب العالمين يا رب على
مقدمة الشيخ كشكي
مقدمة الشيخ كشكي المعروفة المعهودة التي لا يقولها غيره.
نعم.
فالناس في الريف تأثروا جدا بهؤلاء الشباب. كانوا مجموعة حوالي 10 وكلهم معتدلين، فكر معتدل يعني مؤدبين عندهم احترام للكبير، شباب دعاء
عادات أهل الريف وقيم
عادات أهل الريف.
القيم الطيبة
والله، وهذه القيم الآن إلا من رحم الله اندثرت. يعني أنا الآن قاعد أبحث عنها عن الحب اللي كنت بشوفه وأنا طفل صغير بين هؤلاء الدعاء ومع أبي. لم يكن هناك تفريق سلفي وإخواني وما فيش الكلام ده نهائي.
لا لا ما كانش فيه هذا التشدد وهذا التطرف.
والله العظيم هذا أسجلها للتاريخ،
فطرة الله التي فطر الناس.
والله العظيم. وكان يحب أبي لأنه محب للتدين، وهو كان يحبهم عشان هم شباب وتركوا الشهوات والملذات ومقبلين على الخطابة والوعظ.
طلب في الكليات هذا في الطب هذا
نعم
في دار العلوم هذا
نعم
في كذا
صحيح.
ويعتبر الوالد رحمة الله نعم عليه الله عين نفسه الراعي الرسمي أو نعم القلبي
نعم
لهؤلاء
هكذا قالوا فيما بعد.
والله
والله أطلقوا عليه هذا الإطلاق. نعم. فالمهم بعد ذلك تعرف أبي على الشيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه في المهندسين في جامع أنس بن مالك، فأخذ أخي الأكبر وذهب إليه وتعلم منه، ثم أحضر لنا أشرطة عدد هائل من الأشرطة أشرطة الشيخ إبراهيم عزت. والشيخ إبراهيم عزت طبعا حضرتك أدرى به مني لأنك رأيته أنا ما رأيته،
شرفت بالجلوس معه والصلاة وراه.
نعم صحيح.
يعني وبتنا عنده ليالي في أنس بن مالك،
هو من دعاة الثمانينات
كنا
يعني.
كنا لسه طبعا صغارين
وطبعا شوية. توفي سنة 83 تقريبا
في السفينة وهو راح يعتمر.
نعم صحيح.
ودفن في البقية رحمة الله
نعم
عليه.
فأبي رحمة الله عليه اشترى لنا أشرطة، وكان كل ما خطيب يخطب الجمعة يبقى من طقوس الغداء اني لازم نشغل شريط الشيخ إبراهيم عزت.
يا سلام.
اي نعم. الخطيب اللي جاي يستمع الى مقطع من تفسير القرآن الكريم للشيخ إبراهيم عزت. فاصبحت احفظ هذه الاشرطة من كثرة التكرار.
ما شاء الله.
احفظها يعني احب الشيخ، وتوفى طبعا الشيخ رحمة الله عليه، فاستمع اليها واحاكيه وكذا.
عايز اسأل حضرتك في ارتياد الخطباء لبيتكم الوالد بيدعوهم بعد، هو اللي بيدعوهم للخطابة.
نعم.
وينوع من خطيب لآخر.
نعم.
ويشجعهم هم طلبة كليات.
نعم.
هذا في طب وهذا
صحيح
في دار علوم وهذا في كذا وكذا.
نعم.
والوالدة.
نعم.
بتجهز لهم الغداء.
نعم. صحيح.
فأنتوا أصبح عندكم كأسرة.
نعم.
أو كعائلة ملكة التزوق.
صحيح.
كمان بيعزمهم على الغداء ويعزمهم على خطبة للشيخ إبراهيم
نعم
عزت يسمعوا الشرايط.
يسمعوا الشرايط
يعني.
نعم.
دي وجبة مش طعام وشراب، دي وجبة ثقافية دعوية.
نعم. صحيح.
ماذا أفدت من هذا الجو؟
والله هذا الجو يعني أبي كمان بالإضافة إلى هذا الجو كان يقول لي أنا ودي أنك تطلع واعظ. أنا طبعا وأنا طفل مش عارف يعني واعظ. ففهمت ان واعظ من خلال حبه للخطباء بالذات الخطباء الشباب، لان طبعا كان في هذا التوقيت لسه الاوقاف يعني الاوقاف الان بفضل الله هذه من نعم ربنا علينا
أكبر
الان في كل مسجد خطيب محترم ومتعلم وجامعي
وبزيه الازهر.
زمان كان يعني في الثمانينات ما كانش فيه خالص وقرى نائيه وما كانش فيه الشيء هذا. فالمهم ابي قال لي انا اتمنىك تكون واعظ. فكان يناديني وانا طفل صغير انا واشقائي محمود ومحمد واحمد امام الضيف وفي حاجه لازم نقولها كل جمعه، نفسك تطلع ايه؟
يقصد انك تكون خطيب جمعه.
اي نعم. اقول له، يقول لي طبعا هو مفهمني ابويا مفهم. اقول له عاوز اطلع واعظ. فقاعد افتكر الذكريات الجميله دي سبحان الله العظيم. فبالفعل خلاص حسيت ان هو والدي حكم على مستقبلي ان انا امشي في هذا الاتجاه.
على عكس الاباء يعني دايما يتجهوا بابنائهم
نعم.
انا عايزك تطلع طبيب دكتور مهندس
او ضابط او كده،
ضابط او كده. انما
هذه حقيقه
ان الاب عايز ابنه يطلع واعظ،
وكان فعلا ابي شايف ان العالم هو افضل عالم الدين مع ان ابي تاجر
نعم،
لكنه شايف ان عالم الدين ده افضل انسان بعد الانبياء
يسا.
وهو حديث النبي العلماء ورثه الانبياء. وكان رغم ان ابي يعني غير متعلم، هو تاجر محاصيل زراعيه، الا انه كان حافظ مش اقل من 1000 حديث.
الله اكبر.
ربنا اتاه بشهاده العلماء اللي هم يعني يعني كانوا بيجوا بيتنا، قالوا انه ربنا اعطاه ذاكره قويه جدا، بمجرد ان يستمع الحديث مره واحده يحفظه عن ظهر قلب. وكان ابي يدخل المزارع يعني مثلا يشتري من هذا 10 اردب ذرة او قمح او كذا، مهنته كان يحدث الناس بالاحاديث اللي هو حافظها. لان الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله عليه قال له حديث النبي بلغوا عني ولو ايه.
الله.
فاللي حافظ حديث يقوله، فانا حافظت عن ابي هذه الاحاديث قبل ان ادخل الازهر.
الله اكبر ما شاء الله.
الحديث هذه بالضبط، حتى انا بذكر اخواتي البنات واشقائي اقول لهم ابوكم كان بيقول كذا.
يا سلام.
فيقولوا انت اكتر واحد حافظت اللي كان بيردده الوالد. وانا دايما ارجلك، انا بشعر بالتقصير تجاه ابنائي ان ما بعملش زي ما كان ابي. انا مشغول شويه، مشغول أيوة. اكثر يعني
مهمتك يعني تشعبت.
نعم صحيح والله. فلذلك هو كان حريص على الطعام، يقول لنا ادب الطعام. والله امي لا يقرا ولا يكتب، ادب الطعام. عند النوم يقول لنا ادب النوم، ويعني على طول شغال في الاداب والاحاديث وكذا. فكانت بيئه
بيئة صالحة جدا. لم تشغله تجارته عن
أبداً.
هذا التوازي
نعم.
ان يحفظ الاحاديث
نعم.
ويرتاق ويستقبل
نعم.
الدعاء والخطبة
في البيت والله نعم.
ويلتحق مثلا بمسجد انس بن مالك
نعم.
يقعد مع الشيخ ابراهيم
نعم.
عزت ويفيد منه
نعم.
وما بينفصلش عن اسرته
لا.
بالعكس
صحيح.
هذا الخير يعود به الى الاسرة,
إلى الأسرة. نعم.
ويتمنى ان يكون ابنه
نعم.
مع حفظ الالقاب ابنه
صحيح.
محمود
نعم.
واعظا. دي امنيه الاب،
كانت هذه امنيته والله. وبفضل الله لما سمع ان الازهر فتح ابوابه في قريتنا وبياخد من الصف الخامس الابتدائي يدخل الاول اعدادي، على طول لم يتردد. وسنه 86 التحقت بالازهر، وكانت بدايه طيبه جدا جدا. وكان والدي صديقا لعميد المعهد الشيخ محمد عبد السميع عريض رحمه الله عليه، وكان خطيبا بارعا، وكان من كبار الدعاء، وكان يعني رجل له قيمة. كان بعد ذلك أصبح مدير المنطقة الأزهرية للمعاهد بالدقهلية، يعني وكيل وزارة
ما شاء الله.
وكان يعني يجي البيت عندنا ووالدي يدعوه لإلقاء محاضرة أو دروس. شيوخي في الأزهر كانوا قدوة، وكانوا ونعم الناس في الفقه الشافعي وفي علم التجويد والتفسير، لدرجة من كثرة حب أبي للأزهر أتى بعالم أزهري وأعطاه شقة في بيتنا ذات الثلاث طوابق، واعطاه شقة وقال له انت ما تنتقل من عندنا هنا، انت تقيم مع الاولاد علشان تحل البركة علينا في البيت. وبالفعل اقام الاستاذ عبد الحميد العاشري رحمة الله عليه، وهو عالم ازهري، اقام في بيتنا ما لا يقل عن 4-5 سنوات.
اقام يعلمكم؟
يعلمنا يعني انا واخي محمد كنا في الازهر، وكان الشيخ عبد الحميد العاشري رحمة الله عليه يعني من كثرة حب الوالد له والتقدير لعلمه قال له انت تقيم معنا، تترك يعني تخليك معنا إقامة دائمة، ومن وظيفتك لبيتك والأولاد يصلوا معك ويحفظوا على أيديك القرآن. وحفظت على يد الشيخ لسورة البقرة كاملة
ما شاء الله.
نعم
ما شاء الله.
وبالإضافة إلى لأنه كان متخصص في علم النحو والعلوم اللغة العربية، فهذه ايضا لا تنسى لابي رحمه الله عليه.
لا ينسى له التاسيس.
نعم صحيح.
يعني افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه.
امين يا رب.
هذا المناخ او هذا الجو المعطر المزكى المحب للازهر الشريف والعلم والعلماء والدعاء اللي حضرتك نشات فيه، انت كده ملتصق بشخصية الوالد.
نعم صحيح.
غرس فيك هذا الحب.
نعم.
فاصبح ملك فيك.
صحيح.
لكن انت مستمر بقى دخلت اعدادي. نعم. ثم الثانوي.
نعم. صحيح.
هنبدأ نتكلم بقى عن من تأثرت بهم. نعم. من الشيوخ والعلماء.
نعم. نعم
في مرحلتك الدراسية دي يعني.
اول شيخ تأثرت به وصاحب فضل علي بعد الله وانا اسأل الله تبارك وتعالى ان كل كتاب ألفه او برنامج يعني اشارك فيه ان يكون في ميزان حسناته زوج اختي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباسط خليل رحمه الله توفي الله قبل عليك. 3 سنوات.
أيوة.
هذا الرجل قال لي يا محمود انت كأني اراك تله مع بني عمرك وسنك اما انا لك ان تعرف قدر الازهر. ثم قال لي والله يا ابني انا وددت ان اكون ازهريا انت في نعمة ما انتش عارف قيمتها.
هو كان ايه تخصص؟
هو كان خريج كلية دار العلوم
مش بعيد برضه
جامعة طبعا
ولاد عمنا يعني.
نعم صحيح. لكنه قال لي انت في نعمة مش عارف قيمتك. الكلام ده وانا في تاني اعدادي ازهري او تلت اعدادي ازهري يعني مثلا نقول سنة 87 88. فقلت له يعني ايه المطلوب مني قول لي وانا انا كلي اذانا صغية. قال لي المفروض اللي زيك الان يخطب وانا هذا الكلام وانا في سنة تلت اعدادي في الصف الثالث الاعدادي. قلت له انت عاوزني اخطب؟ قال لي ايوه. قلت له ساعدني واكتب لي خطبة وانا اخطب. قال لي انت بتمزح؟ قلت له والله انا صادق. فقال لي خلاص انت عاوز تتكلم عليه؟ قلت له انا بحب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لي هات ورقة وقلم. ولا انسى هذا الموقف واختي جالسة بجواري واختي ايضا طالبة علم ما شاء الله عليها شيخة يعني ما شاء الله تبارك الله.
العيلة كلها شربت من هذا المعين.
نعم
ربنا يبارك فيهم.
الله يا رب يحفظهم جميعا ويمتعها بالصحة والعافية. فالذي حدث قال لي هات ورقة وقلم. فجبت ورقة وقلم و أملأ علي أول خطبة جمعة في حياتي.
أملأ عليك
أملأ يعني علي.
هو بيقول وحضرتك بتكتب.
هو بي 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 بيقول الأدلة والأسلوب وأنا أكتب وأنسخ وراه. وكان خطي لسه الخط ضعيف يعني ما زالت عندي الورقات خط قد لا يقرأ لكني كتبت الخطبة وراه
ما شاء الله.
نعم.
وبرضو دي برضو عبقرية يعني ده هذا ذكاء من
انه نعم. طبعاً.
يدربك
طبعاً.
على الكتابة يعني طبعاً. تكتب بيدك دي تضيف للنفس
طبعا. وقال لأختي ربما محمود بيمزح معي فتفاجأ ان هذا الكلام كان يوم الاربع تفاجأ بي يوم السبت قلت له لقد خطبت الجمعة الماضية. فانبهر
مفاجأة.
قال لي ماذا فعلت؟ قلت له انت اعطيتني الخطبة في ورقة وانا استأذنت فلان فأذن لي وطلعت وخطبت الجمعة من الورقة. ففرح وبدأ يشعر ان نصيحه بتجيب معايا نتيجة.
طيب لا دي هنقف عندها. دي
نعم.
اول خطبة للدكتور
نعم صحيح. نعم.
للطالب كنت في سنة كام؟
أنا كنت في نقول المرحلة اللي ما بين ثالث إعدادي وأول ثانوي.
مهيئ للدخول أولى سنة.
نعم صحيح.
أول خطبة أول وقوف لك على المنبر.
نعم
دي
صحيح.
مش سهلة دكتور.
آه طبعا.
كيف كانت؟
والله كانت بفضل الله يعني سبحان الله أول ما ارتقيت المنبر شعرت إن ده مكان جميل ومبارك وكنت أشعر بطمأنينة وقلت في نفسي
في مسجد قريب في البلد يعني
في مسجد يعني على أطراف القرية نقول مثلا بينه وبين قريتنا قرابة 2 كيلو لأن أنا خشيت اول خطبه اللي تكون في قريتنا
عارفيني
ومراحل الصبا
الان وخايف
طبعا فقلت خليها في اصدقاء الوالد اللي القرى المجاوره بتاجر فيعرفون الوالد فيكرمون عشان الوالد وفعلا ستروني وخطبت فكنت لما صعدت المنبر شعرت بالطمانينه بينما انا كنت اهاب طلوع المنبر فلما صعدت المنبر شعرت بالطمانينه.
الوالده وانت رايح يعني
كانت في غاية السعادة
فاكر اليوم ده
آه
يعني
طبعا.
كيف هيأتك لذلك ولا
لا ده الوالدة ده الوالدة لها مواقف
ده عايزة برنامج لوحده لكن اللحظة دي
ان كانت شعرت ان بدأت ثمرة تعبها تجيب نتيجة كانت بتتمنى يكون عندها ابن جامعي والله هذه حقيقة يعني وكانت بتتمنى ان يكون واعظ مثل يعني هذكر الان شخصية هتعمل يعني كانت الدكتور عبد الله شحاته
طبعا كل مصر والعالم
في كلية دار العلوم في مرحلة
صاحب الملكات والحركات والأداء واللغة الجميلة رحمة الله يعني.
بشارة الشهود كانت حينما تراه تقول أسأل الله أن يجعل ولدي محمود مثل الدكتور عبد الله شحاته رحمة الله. طبعا هذا كان ملك الدعاء في فترة الثمانينات والتسعينات وكان مشهور بأسلوبه الهادئ وكان
والأخاز
محبوب أو
يعني
الأخاز. نعم
يعني,
نعم
يعني يفتح القلوب
صحيح.
يعني نحسبه
نعم. طبعاً
كلام المخلصين.
طبعاً.
دكتور أنت دلوقتي طالع من البيت رايح لخطبة
صحيح.
الجمعة لبست إيه؟ الوالدة قالت لك إيه؟
صحيح.
وأظن أنت لا تنسى هذه
طبعاً
الذكريات
بلا شك.
لكن هناخدها بعد فاصل سريع ونرجع تاني مع هذه المسيرة العطرة للدكتور محمود عبد العزيز. انتظرونا.
فهنأ بهذا الملتقى
رجعنا لحضراتكم مع ضيفي العزيز في الملتقى فضيلة الدكتور محمود عبد العزيز أستاذ الشريعة وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سابقا. مرحبا مجددا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بكم بارك الله فيكم.
محمود عبد العزيز الطالب اللي رايح أولى ثانوي لسه أول خطبة لي كتبها له الدكتور عبد الباسط زوج أختي أملها علي في الأمر بالمعروف وأنها منكر كما كنت تحب. وخارج من بيتك والوالدة وأمامك. كنت بسألك قبل الفاصل كنت لابس إيه وأكيد فاكر ماذا قالت لك الوالدة الكريمة من كلمات اللحظة دي كان فيها إيه؟
الوالدة رحمة الله عليها كانت مستجابة الدعوة
ما شاء الله
يعني رحمة الله عليها كانت إذا دعت أخلصت الدعاء يعني لي معها بوقائع كثيرة جدا جدا فبفضل الله كانت مستجابة الدعوة فلما وجدت مني أن أنا حابب هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله والله العظيم شجعتني عليه كأفضل ما يكون وكانت
إنها بتكمل رسالة
نعم
ومسيرة وأمنيات الوالد
نعم
رحمة الله
نعم يعني كانت تشجعني ان انا امشي في طريق وكانت تعطيني نصائح يعني في غايه الاهميه وتعطيني نماذج تقول لي فلان هذا استقام وابتعد عن الطريق المنحرف فربنا اكرم وانا عاوزك تكون ماشي على هذا الطريق
ناس معينين
ناس معينين استقاموا فربنا اكرمهم
يا سلام يعني تدلك على القدوه
نعم.
مش مجرد ام بتخايف على
صحيح.
ابنها انا عايزك تبقى زي
نعم.
فلان
صحيح.
وايه سبب صلاحه وتفوقه
نعم.
اني مشي في الطريق المستقيم دي رسائل تربويه
نعم.
عظيمه جدا
طبعا وانا والله لا انسى هذا الكلام قالت لي ان فيه واحد كان طالب في كليه الهندسه وابوه صرف عليه 10 افدنة ما يعادل 10 افدنة في الزمن الماضي في السبعينات وقالت لي كان طموحه انه يشوف ابنه ده مهندس ولكن الابن ده لما نزل القاهره يعني ما اهتمش بدراسته اهتم بامور فيها اتباع هوى وملذات وكذا قالت لي الاب مات بحسرته والابن الان بلا عمل فقالت لي خلي النموذج
فشل دراسيا في حياته
خلي
رغم المصاريف دي كلها 10 فدادين
والله العظيم
اتصرفوا عليه
هذا الكلام اثر في انا كنت حساس جدا حساس جدا ولما حكت لي هذه القصه تاثرت وخفت بصراحه
يا سلام
وبقيت دائما لما سافرت بقى القاهره وعزمت ان انا ادخل كليه الدعوه في البدايه وبعدين كليه الشريعه كان الكلام هذا امام عيني نصيحه امي وصيه
كانت
امي
القاهره في الوقت ده بالنسبه للريف باريس
طبعا
كان انت
طبعاً.
بيقولوا رايح مصر
نعم انا رفضت ادخل المنصوره وقلت لا انا في القاهره فكانت لما نزلت القاهره نزلت على فضيله الاستاذ الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة أستاذ الشريعة الإسلامية
الله
آمين يا رب طبعا يطلق عليه عابد الزمان ويعني إمام الزهاد يعني يطلق عليه ألقاب كثيرة الفقيه الشافعي أنا سألت زوج أختي وشيخي قلت له القاهرة فيها أفكار كثيرة فيها المعتدل وفيها المغالي وأنا أخاف على نفسي كنت صريح معه يعني
دكتور عبد الباسط
نعم فقال لي سأسأل بعض طلابي وسأتيك بالخلاصة ولكن انت اشكرك يا محمود انك حريص انك تمشي في طريق معتدل
تحدد موضع قدمك قبل ما تروح القاهرة
هذا اللي صار فقال لي خلاص نصيحتي لك انا سألت وقالوا ان فيه رجل عالم ازهري ورجل رباني ورجل زاهد في الدنيا وفقيه شافعي واصولي يعني متخصص في علم الأصول وعنده مسجد ضخم في منطقة الإمام الشافعي في منطقة التونسي وانت تكون في المدينة الجامعية في جامعة الأزهر والخميس والجمعة تذهب إلى شيخك تتعلم منه هو الفتاوى
ويربيك كمان سلوكيا ويزكيك
حياتي قبل ذهابي لفضيلة الدكتور أسامة عبد العظيم حمزة العلامة الفقيه الشافعي الأصولي شيء وبعد ما رحت اللي فضلت الدكتور أسامة بن عظيم شيء
طب انت نقلتنا نقله يعني قفزه سريعه
سريعه. نعم.
ربما انت عارف وقت البرنامج بيجري.
لان انا اخشى ان اخلص
دي
البرنامج.
محطه مهمه لان الدكتور اسامه عبد العظيم قطعه الله بالصحه والعافيه يجمع مجموعه اشياء، هو ازهري اصولي شافعي رجل نحسبه ولا نزكيه على الله رباني.
نعم.
ليس له هم الا القران وتزكيه النفس.
نعم.
يختم القران وانا قريب منه.
نعم انا عارف حضرتك قريب. نعم. سيدة عائشه والامام الشافعي.
فعارف يعني من هو.
نعم. صحيح.
الشيخ يختم القران قرابه 4 مرات في.
نعم.
في رمضان.
نعم.
يصلي صلاه طويله لا يطيقها الا للخواص.
نعم.
ومع ذلك لا تجد في مسجدي موضع قدم.
نعم.
لحد غريب شيء عجيب يعني.
نعم.
حاله.
صحيح.
ربما.
صحيح.
نتكلم عنها فيما الرجل لا ينتمي انما ينتمي للازهر.
نعم.
ومحب للازهر ومدرس استاذ في
استاذ ورئيس قسم. نعم. استاذ ورئيس قسم الشريعه
في الاسلاميه
في كليه الدراسات
جامعه
الازهر.
نعم. الشريف اذا اتكلمنا بقى هنتكلم.
نعم.
عنه وقت كده.
نعم.
اسال الله ان يمتعه بالصحه.
آمين يا رب.
والعافيه. آمين. والبركه في.
آمين.
العلم والنفع يا رب العالمين.
امين.
بتقول حياتك قبل لقائك. نعم. بالدكتور أسامة شيء وبعدها شيء.
صحيح.
فيما في تحديدا
اقول لسعادتك جئت الى مدرسه انا اسميها مدرسه فضيله الدكتور أسامة عبد العظيم وجدت فيها الهدوء والتركيز على الجانب التزكيه والنظر في عيوب الاهتمام بعيوب النفس اكثر من الاهتمام بعيوب الاخرين.
دي صحيح عشان كده هو في نفسي. طول عمره يعني.
نعم. صحيح.
واحد الحقيقة
حتى
يعني.
تكون قال لنا حتى تكون طالب علم رباني لابد وأن تهتم بعيوب نفسك عن تتشغل بعيوب نفسك وإصلاح نفسك عن عيوب الآخرين. فطبعا الأمر ده خلاني أفهم حاجات كانت غايبة عني
وده مدار نصائح ومواعظ.
نعم.
السلف الصالح الإمام ابن.
نعم.
جوزي.
نعم.
ابن القيم وابن تيمية. نعم. وهذا العلماء
إن أنا أشتغل على
بالنفس.
إصلاح نفسي قبل ما أكون كمحمود الواعظ ان نشتغل على اصلاح الناس انا فين مع ربنا.
يا سلام.
عبادتي شكلها ايه ده بقى الجديد بقى اللي اتعلمته عن الشيخ صمد راضي.
انتفعت بهذه الموعظه
جدا لدرجه ان احنا في التوقيت ده طبعا انا خلاص الوقت يعني مش عارف اقول على نفسي ايه. كنا في التوقيت ده بنقرا ركعتين صلاه ركعتين بالبقره لان شايف كل اللي مقيمين في المسجد بيعملوا كده فليه اكون اقل منهم.
يا سلام.
هم اطباء مهندسين صيادله رجال اعمال كل مستويات عند الدكتور أسامة عبد العظيم في جميع المستويات وكلهم معاهم هو طبيب ومعاه شريعة بكالوريوس شريعة ومعاه ماجستير شريعة وأشوفه بيقوم الليل بالبقرة فقلت والله لابد أن أحاكي هؤلاء القوم لأن عيب قوي أكون أنا في ريعان شبابي ومش عارف أعمل مثلهم
وفي بالمناسبة بيصلوا وراء ناس كبار في
كبار
السن.
كبار في السن
يعني
أصل عيب. عيب إنك تقعد عيب عند فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم. الكلام ده سنة نقول سنة 95 94 95 فإن أنا أشتغل على نفسي قبل ما أشتغل على الجماهير أشتغل على نفسي أنا الأول فين قيم فين قيم الليل بتاعي فين هل انا خاتم القران بشكل جيد ولا عند القران مهزوز في اول سنه عند سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم ختمت القران ختمه جديده متقنه مجوده ادي اول بركات
كنت في احنا كده في مرحله الجامعه.
نعم. في مرحله الجامعه. نعم.
في جامعه الازهر. نعم. في القاهره.
صحيح.
كليه الشريعه
كليه الشريعه
الاسلاميه.
نعم. كليه الشريعه والقانون قسم الشريعه الاسلاميه
قسم الشريعه الاسلاميه.
فالشيخ قال احوالكم مع القران
وانت بتقابله بتقابل الشيخ في
يوماتي الكلية. يوماتي يعني يوميا انا مع سيدنا الشيخ سواء في الجامعه او في فين في
مسجد
في المسجد مسجد عباد الرحمن في منطقه الامام الشافعي.
نعم.
في التونسي على وجه التحديد فانا مقيم في المسجد تركت المدينه الجامعيه قلت استفيد انا عاوز اختم ختمه جديده غير الختمه اللي حفظتها على ايد سيدنا الشيخ ابو السعود محمد خليفه والشيخ جابر المنياوي والشيخ شعبان المدبق لان عاوز اعمل ختمه متقنه ختمه على يد استاذ ورئيس قسم الشريعه الاسلاميه في جامعه الازهر غير ختمه يعني في الريف
دي نسميها ختمه يعني ختمه تربويه.
نعم.
ختمه التزكيه.
صحيح.
مش تجويد.
نعم.
واتقان تلاوه عديت انت المرحله دي.
نعم. بالفعل كانت فيها ربانيه وانا يعني
لانها ربطها بالصلاه وبقيام الليل
بقيام الليل فالمهم انا اتعلمت ان عدم حب الظهور من هذا التوقيت من هذا من هذا من هذه السنه سنه 94 95 ان حب الظهور ده شيء مش حلو
ما ده تعبنا بقى يا دكتور. يعني نقعد نتحايل على فضيلتك عشان
سجل
معانا حلقه انا عرفت السر منين
شايف يعني. اهلا لنفسي
ربنا ينفع بيكم يا رب العالمين
فهو علمني المساله دي يعني كان يعلمنا من تصدى قبل اوانه فقد تصدى لهوانه. دي قاعدة لازم تعرفوها. وكان يقول لنا ما فيش فتوى اللي بعد الأربعين حتى تتأهل للفتوى ويعني يشتد عود طالب العلم. وده كان معمم على آلاف الطلاب المحبين للشيخ ان ممنوع حد يفيق يتصدر للفتوى بالمعنى المعروف المشهور الا بعد سن عمر الأربعين. فكنا طبعا في التوقيت ده 18 سنة 17 سنة يعني 18 19 ليها في سنة اولى الفرقة الاولى من الكلية والفرقة التانية من الكلية. فطبعا قلت لها ده احنا كنا مفكرين نفسنا شيخ لسان ابن تيمية يعني هو سنة بخطب من اولى ثانوي فمعايا اولى ثانوي تانية ثانوي تالتة ثانوي رابعة ثانوي كده خلاص
وخلاص وتحفظ القرآن وعندك ملكات
فلما جينا لقينا سيدنا الشيخ طبعا احنا عاوزين ندرس كتاب اهل السنة ونتربى الاول يعني اشياء جميلة جدا في التربية العمل على اصلاح النفس وعدم النظر في عيوب الاخرين كل دي كانت قيم احترام الكبير. مسألة احترام الكبير دي مهمة جدا. انت لا يحل لك طويل بن علم انك تنتقد احد وسبحان الله فيها لغاية الان خلاص ما عدتش بحب ان انا انتقد احد يعني الانتقاد ده يعني احسن الظن به دي بقى من الامور اللي تربينا عليها عند الشيخ احسن الظن باخواني
الا اذا كان نقد علمي
نقد علمي
كتاب بتألفه
نعم صحيح
مقارنات
صحيح
هكذا
لكن يعني. نتكلم عن الاشياء السلوكية. للدعاء اللي اكبر منا في العمر بالعكس احنا كان الداعية اللي اكبر منا في العمر على طول اطلق عليه عم الشيخ وحركت على من دي تسمية مشهورة
صحيح
ده عم الشيخ اللي هو اكبر
عم الشيخ
مش
الشيخ بس
طالما اكبر مني عم الشيخ طبعا دي اخلاق جميلة جدا ومنهج تربوي ومنهج تزكية.
هذا هو الادب المفقود
هذا هو الادب
انا بسميه كده
نعم
يعني
صحيح والله.
التطاول بقى كتير والتواصل الاجتماعي وسائل التواصل سهلت
طبعاً.
على الشباب اشياء كثيره نعم. اسال الله ان يحفظ الجميع
آمين يا رب
وان يؤدبنا بالخير
نعم.
الفتره دي امتدت طول ايام الكليه طول سنوات
والله في الحقيقه ان نقدر نقول سنتين 24 شهر بالتمام والكمال انا قعدتهم في هذا المكان. وبعد ذلك مرض ابي مرضا شديدا فقلت لابي لن استطيع ان اترك القاهره الا ان تاتي معي تشفع لي عند سماحة الشيخ أسامة عبد العظيم انه يأذن لي انتقل مرة اخرى للمنصورة لان انا من اتعلمته من الاخوة ان احنا الشيخ ده في مقام ابي وانت ابي الاصلي وهو ابي الفرعي في العلم فجاء بالفعل ابي معي القاهرة وجلس اعتكف في المسجد يومين واستأذن الشيخ وقال له انا محتاج محمود يكون معايا في المنصورة عشان انا
ظروف الصحية
وكذا وفأذن الشيخ ولكن ضللت انا
اذن مجرد اذن ولا تذكر
طبعا بلا شك انه يعني لا هو طبعا كان الشيخ معلمنا ان بر الوالدين رقم واحد
صحيح
دي من الاشياء اللي كان بيأكد عليها
مشدد جدا على طلابي وتلامذتي في هذا الخلق
نعم.
تحديدا
يعني انا مجرد ما قلت لسيدنا الشيخ بهدوء بعد صلاة الفجر ان ابي يريدني معه في المنصورة وان اترك القاهرة قال لي خلاص قلت اسمع كلام الاب اسمع له واطيع
يا سلام
مع ان انا افتقدت كثير من العلم لما انتقلت الى طنطا كلية الشرع والقانون في طنطا افتقدت كثير من العلماء وجهابذة العلم اللي كان بيصبر
القاهرة كان دائما
طبعاً.
يعني له النصيب الاوفى من
اشهد والله
قمم العلماء يعني.
لكن ربنا عوضني الحمد لله بالدكتور محمد ابراهيم الحفناوي والدكتور عبد الفتاح البنهاوي استاذ الفقه المقارن
اسماء عظيمه
طبعا والدكتور سيف قزامل استاذ الفقه المقارن ومجموعه كبيره هائله يعني تعلمنا على ايديهم في طنطا لكن تعلمت سيدنا الشيخ البر الوالدين شوف ابوك عاوز ايه وهو يقدم على اي شيء فكانت مرحلة طيبة
بصمة في حياة الدكتور في عالم التزكية والعلم والادب وده كله
صحيح.
مطلوب اضاف لتكوينك التربوي طبعا الوالد
صحيح.
رحمة الله عليه هو اللي اسس هذا البنيان لكن وجود او التصاقك بشيخ مربي زي الدكتور اسامة ازهري يعني ليس مغاليا
نعم.
محي لتراث السلف
الصالح
الخلقي والعلمي وما
نعم.
إلى ذلك فيه هدوء شديد
نعم.
ودون مناطحة
نعم.
لأحد
صحيح. صحيح.
ومحب لبلده
نعم.
ووطنه أنا
نعم.
أعلم عنه أشياء
نعم.
كثيرة
صحيح.
الحقيقة ومتعبد لربي
جداً.
عز وجل بالقرآن
نعم.
الكريم دي تركت بصمة
نعم.
في حياة دكتور محمود عبد العزيز. الحلقة بتجري لكن فيها محطات كثيرة
بشك.
نشاطك الدعوي خارج مصر بقى حضرتك انت دبت للمملكة العربية السعودية ولبعض دول الخليج ولا زلت
صحيح.
تعطي هل فرقت معك هل شعرت بغربة نفسية ولا العلم رحم بين أهلي، وفي كل مكان في علماء، وعلماء الأزهر منتشرون في العالم الإسلامي كله.
في الحقيقة أنا يعني عندي حنين، أنا مقيم خارج مصر من 20 سنة، وينتابني الحنين والشوق إلى مصر بشكل يعني لا أكون مغاليا إن قلت إذا ابتعدت عن مصر شهر أو شهرين أشعر بالحنين والرغبة في العودة، وأشعر أن الحياة في مصر وأن الموت هو خارج مصر. والله هذه حقيقة، والله على ما أقول شهد وكيل. وأرى إن أرى كما يرى غيري يعني إن الدعوة إلى الله والنشاط في الدعوة والناس وحب الناس لسماع العلم وحب الناس لسماع المواعظ في مصر،
بينما هي مصر لها طعم خاص الحقيقة.
نعم
بلا تحيز بشهادة أشقائنا العرب.
نعم نعم هكذا
وغيرهم يعني
هكذا يشهدون. ويعني ولذلك أنا بفضل الله تبارك وتعالى حاولت أن يكون النشاط اللي تعلمته من الشيوخ في مصر أساتذتي أن أكون على نفس النشاط هذا في أي موقع أنا موجود فيه. فعندما عملت إماما وخطيبا في أحد دول الخليج بفضل الله كان المسجد عندي مميزا في المحبة اللي بين المصلين وبين الإمام، التواصل اللي بينهم بعض،
العلاقات الاجتماعية،
والعلاقات الاجتماعية كنت حرص جدا عليها. أنا مش بعتبر نفسي موظف، أنا كنت بعتبر نفسي صاحب رسالة. ثم بقى حينما حصلت على الدكتوراه سنة 2011 تغيرت حياتي تماما، انتقلت إلى مكتب الفتوى، انتقلت بعدها مباشرة إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة فرع محافظة القنفذة في الكلية الجامعية، كنت عضو هيئة التدريس هنا هناك. ثم بعد ذلك عدت إلى الخليج مرة أخرى في الدوحة واشتغلت عضو هيئة عضو مكتب الفتوى، وكنت أفتي في عبر الأثير، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ولي حلقات مسجلة على اليوتيوب. ثم بعد ذلك انتدبت كعضو هيئة التدريس في معهد الدعوة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهذا المعهد يدرس فنون الدعوة والخطابة والعلم الفقه وأصول الفقه لكل هاوي ومحب للدعوة إلى الله وللفقه الإسلامي. فبفضل الله يعني في هذا المعهد تخرج عدد هائل من الإعلاميين، تخيل أكبر مني عمرا وقدرا من إعلاميين السياسة، يعني كانوا إعلاميين في مجال السياسة، يعني مشاهير نجوم الإعلام
يتعلموا الإلقاء والخطابة.
نعم جايين يتعلموا الإلقاء في معهد الدعوة العلوم الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكان عندنا أطباء من العيار الثقيل مشاهير كلهم، بعضهم معاه جنسيات أوروبية، يعني عربي من أصول ليبية مع جنسية بريطانية، جاءوا يطلبون العلم في عمر متقدمة وقد نجحوا في الدنيا نجاحا باهرا.
ما شاء الله.
فتأثرت بهم جدا. كان عندنا عنصر نسائي وعنصر رجالي وبعضهم رجال أعمال وجايين يطلبوا العلم، فكانت أيضا دي فرصة يعني استفدت منها جدا جدا. وأيضا تجربتي في إذاعة القرآن الكريم يعني أفسحوا لي المجال، فبفضل الله قدمت برامج متميزة أسأل الله أن يتقبلها بقبول حسن وأن يكتب لها القبول. والله العظيم ما قدمت شيء، والله العظيم أشعر في نفسي أني ما قدمت شيء، وأتمنى من الله أن يستخدمني ولا يستبدلني، و ألا يتوفنا إلا وهو راض عنا سبحانه وتعالى.
بنا يبارك في عمرك، وإن شاء الله لسه بإذن الله عز وجل العمر المبارك في 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 العطاء والتعليم والتأليف لا يزال ممتد. أنا عايز في عجالة كده تعدد لي المؤلفات، أنا أعرف بعضها لكن السادة المشاهدين يعني برضو مشوقين إنهم يعرفوا عناوين المؤلفات.
في البداية بفضل الله كان رسالة الماجستير كانت في تحقيق مخطوط اسمه المحيط البرهاني في الفقه النعماني، ده 28 مجلد في مكتبة الأزهر، مخطوط بفضل الله خرج إلى النور ببركة فريق عمل في كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن بطنطا، فرع طنطا، فكنا عدد من الزملاء سنة 2005
ناقشت الماجستير
نعم ناقشناه في سنة 2005 وكان هذا في الفقه الحنفي، مخطوط خرج إلى النور، كان منه نسخة في دار الكتب المصرية ونسخة في مكتبة الأزهر. المهم أن هذا
في
المخطوط
في الفقه المذهبي
في الفقه الحنفي،
الحنفي
لكن أخذناه
النعماني
النعماني طبعا أخذناه على المذاهب الأربعة في الحواشي. يعني في الحواشي ناقش المسألة على المذاهب الأربعة، وكانت بعضنا كان على الثمانية فكنت أنا ممن كتبها على المذاهب الثمانية، يعني نقش المسألة الواحدة على المذاهب الثمانية. ثم جئت في الدكتوراه فأخذت بحثا بعنوان أحكام الفاسق في الشريعة الإسلامية. فطبعا عندنا أحكام الفاسق في العبادات والمعاملات والسياسة الشرعية وأحكام الزواج فلما أردت أن يخرج الكتاب إلى النور فأسميته باسم أوسع، فأسميته أحكام مرتكب الكبيرة في الفقه الإسلامي. جاء في 5 مجلدات ثم اختصر إلى 4 مجلدات لأن لتكلفة، وجاءت كل مسألة فيه على المذاهب الثمانية.
أنا طبعا عارف لأنها أهديت لي نسخة كريمة من حضرتك فيكم. وفي جهد رائع، جهد موسوعي الحقيقة يعني. ثم
بعد ذلك أيضا كان هناك مؤتمر سنة 2011 عن السياسة الشرعية في الإسلام بس بالفقه المعاصر. فكان اخترت عنوان للبحث يعني اللي اختار أشارك به في هذا المؤتمر، تعدد الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية المعاصرة. فتحدثنا عن هل الإسلام يقر التعددية الحزبية أو لا، وهل التعددية الحزبية دي تخدم الإسلام ولا يكون اختلاف تضاد وكذا. فذكرنا
دي قضايا مهمة جدا معاصرة يعني بيسموها السياسة الشرعية،
السياسة الشرعية
بالمصطلح المعاصر العلمي
نعم صحيح
اللي هو شريعتي يعني نعم. صح التعبير.
فطبعا تعدد الأحزاب السياسية لم يتكلم فيه الشافعية ولا المالكية، وإنما تحدث فيه فقهاء معاصرين. فإحنا أخذنا أقوال معاصرين برضو عملناها بطريقة الفقه المقارن، فنقول مثلا اختلف الفقهاء المعاصرين في حكم تكوين الأحزاب السياسية بمرجعية إسلامية إلى قولين. وذكرنا قول بلاد الحرمين الشريفين إنهم لا يقروا مسألة التعددية الحزبية.
يعني جبتوا الفتاوى مقارنة دي نعم. تنفع الدارسين والباحثين سواء في المجال الشريعة ودراسات السياسة نعم. الشرعية أو حتى نعم. المتخصصين في السياسة العامة يعني.
نعم صحيح.
أيضا أنا أعرف حضرتك ليك كتاب، وأظن إن شاء الله هتسمح لي نناقشه في حلقة قادمة في قضية مهمة، حقوق المطلقة في الشريعة
نعم.
الإسلامية.
نعم صحيح.
أيضا من الكتب أيضاً المهمة نعم. وغيرها. عايزة الحلقة انتهت صحيح. وعايزة يعني أعرف السادة المشاهدين بالمنتج العلمي. طبعا ده مش بس اللي موجود، في حاجات ظهرت للنور وفي حاجات لسه تحت الطبع إن شاء الله. مكتبة عامرة إن شاء الله، ربنا يبارك في الدكتور. زي ما انتم شايفين صغير السن لكن يسبق عمره، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأنفع به الإسلام والمسلمين والعلم يا رب العالمين. دكتور يعني يمكن سؤال يعني صعب شوية لكن في جملة واحدة، من أسس هذا الخير؟ الوالدان الكرام، التوصية القرآنية أن رب ارحمهما كما رباني صغيرة، لكن لو هتقول رسالة للوالد في جملة واحدة يحتاج للعمر كله عشان نشكره والوالدة كذلك، ماذا تقول؟ نبدأ بالأم، ماذا تقول؟
أنا أقول لأمي رحمة الله عليها، رحمك الله يا أمها، تمنيت أن أكون واعظا وأن أكون يعني داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وبشرتيني بهذه البشرة، واليوم والله أنا بعتز بالدعوة إلى الله وبعتبر أن الدعوة إلى الله شرف، وأسأل الله ألا يحرمني من هذا الفضل. وأما أبي رحمة الله عليه فهو أبي صاحب الفضل الأول بعد الله تبارك وتعالى، أنه أدخل التدين إلى بيتنا. فترة الثمانينات هذه كان مسألة التدين كان عزيز، كان التدين الفطري، لكن التدين بمعنى التمسك بالسنة وحب التوحيد ونبذ الشركيات ولا تحلف إلا بالله، ومن كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. كان أبي يغضب جدا إذا وجد واحد يقول ورحمة أبويا وشبكة العشرة دول،
نادرة في العقيدة الصافية.
أي نعم.
يعني
غرس فينا حب الكتاب والسنة
نعم.
وحب الدعوة إلى الله وحب الدعاء. فأنا أقول له أي عمل أنا بعمله أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك وأن يثقل به ميزانك.
اللهم أمين.
اللهم أمين.
غرس
أمين.
كريم غرسه الوالدان الكريمان والد والوالدة وأنبت نباتا حسنا بفضل الله. فضيلة الدكتور محمود عبد العزيز عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سابقا، وأشياء أخرى كثيرة لم يسعفني الوقت أن أنا يعني أعرف حضراتكم بها. بشكرك فضيلة الدكتور، أسعدتنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاء قادم بإذن الله في أحد هذه المؤلفات والمصنفات القيمة اللي حضرتك شرفتنا بها. جزاك الله خيرا ونورت مودة.
بارك الله فيكم، منورة بوجودكم، ونسأل الله أن يديم هذه القناة المباركة وأن يديم عليها نعمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يزيدها علما وفضلا وشرفا وقبولا وانتشارا.
جزاك الله خيرا، بشكر حضراتكم وعلى وعد بلقاء قادم بإذن الله مع علماء ومفكرين ويعني قامات كبيرة لها بصمة في حياتنا الفكرية والعلمية والأخلاقية. أسأل الله أن يبارك في مصرنا وفي علمائنا من كل مكان في هذا الملتقى يا رب العالمين. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى. فاهنأ بهذا الملتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.